السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، قد ذهب أكثر إخواننا إلى مكة من أجل الحج، ونسأل الله عز وجل أن يلحق بهم بقية إخوانهم ممن كتب لهم الحج، كما نسأله سبحانه أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يعيدهم من حجهم سالمين غانمين، قد سلموا من الأوزار وفازوا بفضل الله عز وجل ورحماته والعتق من النيران. كما نسأله سبحانه أن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار عن حجاج بيته الحرام. اللهم يا ربنا، يا قوي يا عزيز، إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر. اللهم من علمته يكيد لحجاج بيتك الحرام، اللهم فلا تحقق له غاية، واجعل تدبيره عليه يا رب العالمين. اللهم لا تسمعنا في حجاج بيتك الحرام إلا ما نحب ويسر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم واجعل عوضا عظيما لمن لم تكتب له الحج يا رب العالمين. اللهم ارض عنهم واغفر لهم وارحمهم وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ثم إن درسنا في الفقه في الدين، نتفقه في أحكام الحج والعمرة من خلال التعليق على كتاب مختصر جامع ماتع نافع، ألا وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ تلاميذنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، حفظه الله عز وجل وبارك في عمره وصحته وعلمه، ونفع بعلمه المسلمين. ولازلنا مع عبادة السعي، وقد تقدم معنا أن المسلم إذا أراد السعي ودنا من الصفا فإنه يسن له أن يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وظاهر السنة على أن يقتصر أنه يقتصر على هذا، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. فمن فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذاك خير، ثم يصعد على الصفا، حتى إذا صعد على الصفا سن له أن يستقبل القبلة، وأن ينظر إلى البيت حتى يراه. وقلنا إن هذا ممكن على الصفا أن يرى الكعبة، وسن له أن يرفع يديه، وهذا الموطن من مواطن رفع اليدين في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين نفذ إلى الصفا حتى إذا رقى عليها ونظر إلى البيت واستقبله رفع يديه وذكر الله بما شاء ودعا الله بما شاء. وهذا يدل على أن هذا الموطن مما ترجى فيه إجابة الدعاء ومن مواطن رفع اليدين. ولذلك اتفق الفقهاء على أن رفع اليدين على الصفا والمروة من سنن السعي، ويقول بصوت مسموع، يسن له أن يقول بصوت مسموع: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا أتم ما جاء هنا: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا ويكون رافعا يديه من التكبير إلى أن يفرغ من الدعاء، ثم يقول مرة أخرى: الله أكبر، ويهلل كما هلل أولا، ثم يدعو طويلا، ثم يقول: الله أكبر، ويهلل كما هلل أولا، ثم يدعو طويلا. كل هذه سنن تزيد أجر الساعي، والدعاء هنا مما يرجى أن يجاب، ففرصة للمؤمن إذا كتب الله له أن يسعى أن يغتنم هذا وأن لا يفرط فيه. ثم ينزل من الصفا ماشيا ويمشي مشيته المعتادة إلى أن يصل إلى الوادي، فإذا وصل إلى الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين، والعلامة اليوم واضحة ومنورة بالأخضر، إذا وصل إلى العلامة فإنه إن كان رجلا يسعى سعيا شديدا بين العلمين، أما المرأة فتمشي مشيتها المعتادة حتى إذا فرغ من الوادي مشى مشيته المعتادة حتى يرقى على المروة. وهذا شوط ويستحب له فيه أن يذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل بما شاء، وليس له دعاء مخصوص، لكن إن جعل في دعائه: رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم، فشيء حسن لثبوته عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رقى على المروة استقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا سواء بسواء، ثم ينزل ماشيا ويفعل في هذا الشوط كما فعل في الشوط الأول، حتى إذا فرغ من السعي ورقى المروة في آخر شوط، فإن السنة أن يستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويدعو كما فعل في رؤوس الأشواط، فإن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كلما رقى الصفا وكلما رقى المروة. هذه صفة السعي. وقد تقدم أن قرأنا بعض ما ذكره الشيخ حول السعي، ونتم اليوم ما ذكره الشيخ ونقرأ شيئا مما بعده مما يكفيه الوقت إن شاء الله عز وجل. فيتفضل أخي نور الدين بارك الله فيه والسامعين ووفق الجميع لما يحب ويرضى يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك.
نعم، لا يشترط لصحة السعي الطهارة، لكن الطهارة في السعي كمال مستحبة. فلو أن الإنسان سعى محدثا أو أحدث في أثناء السعي فإن سعيه صحيح. قال الشيخ: لأنه لم يأتي دليل على ذلك. قلت: بل وجاء الدليل على عدم الاشتراط، وهو حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأجاز لها أن تفعل جميع المناسك بما في ذلك السعي وهي حائض، فدل ذلك على أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة إلا ما استثني في حديث عائشة وهو الطواف. فهذا دليل واضح بين على أن السعي لا تشترط لصحته الطهارة.
قال حفظه الله: وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. قال: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
نعم، لما ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، ترك معهما ماء قليلا، وكانت مكة واديا غير ذي زرع ولا ماء فيه، ولم يكن الناس يعبؤون بمكة ولا يسكنون في ذاك المكان، لا يوجد ما يعين الإنسان على السكنة في ذلك المكان. ترك معها شيئا من الماء، فكانت ترضع ولدها وتسقيه وتشرب إلى أن نفد الماء وعطشت، وعطش إسماعيل عليه السلام حتى أصبح يتلبط، يعني يتلوى من العطش، يعني أوشك على الموت، ففرت لا تريد أن تراه وهو بهذه الحال. فرقت الصفا وأخذت تنظر هل ترى أحدا يكون معه ماء، فلم ترى أحدا، فنزلت من الصفا، فلما وصلت بطن الوادي أخذت بطرف درعها رفعته وأخذت تسعى سعي المجهود الذي يكون خائفا أو يطلب شيئا لا بد منه، إلى أن بلغت المروة. فلما بلغت المروة رقت أعلى الجبل ونظرت فلم ترى أحدا، فنزلت سبع مرات، فكان هذا أصل السعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك سعي الناس بينهما. ثم كان ما كان من رؤيتها لجبريل كما حكينا أمس. نعم.
قال حفظه الله: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة.
نعم، السعي عبادة خاصة بالأنساك، فلا تشرع إلا في حج أو عمرة. فلا يشرع للإنسان أن يكرر السعي في حجه أو يكرر السعي في عمرته. العمرة فيها سعي واحد والحج فيه سعي واحد. العمرة فيها سعي واحد والحج فيه سعي واحد. فلا يشرع للإنسان أن يكرر في عمرته السعي فيأتي بالسعي مرتين أو ثلاثا، يقول أريد أن أتعب نفسي في ذات الله، هذا بدعة، هذا بدعة غير مشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولم يرد فيه فضل. كذلك لا يتنفل الإنسان بالسعي في غير الحج والعمرة. يدلك لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت فتنفل بالطواف بالبيت وصلى ركعتين، ثم نفذ إلى الصفا وصعد على الصفا ودعا على الصفا، لكنه لم يسعى صلى الله عليه وسلم، لم يتنفل بالسعي، وإنما تنفل بالطواف في فتح مكة. ولو كان السعي عبادة يؤجر عليها الإنسان في غير الحج والعمرة لسعى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحرص من عبد الله على عبادة الله، أحرص من عبد الله على عبادة الله على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه عبادة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهو ركن فيه ما كما تقدم.
نعم.
ولا يؤتى به وحده تطوعا، لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
لكن لو كان الإنسان يريد أن يعين كبيرا في السن، أو مريضا، أو يمشي مع أمه وأبيه، فلا بأس أن يمشي بغير نية التعبد، يمشي معهما ليعينهما، لكن لا ينوي السعي، حتى وهو سيمشي مع أبيه مثلا 7 أشواط لا ينوي السعي، ولكن لا يمنع من المشي مع من يحتاج إلى معونته. نعم.
قال: وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم،
كأن معترضا اعترض، قال: كيف تقولون ما يتطوع بالسعي والله عز وجل قال في آية الصفا والمروة: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فأجاب الشيخ عن هذه الشبهة وهذا السؤال. نعم.
قال: فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة.
فالمعنى: ومن تطوع بالحج بعد أدائه حجة الإسلام، أو تطوع بالعمرة بعد أدائه عمرة الإسلام، فإن الله شاكر، فيثيبه على فعله، عليم بأحوال الناس وأفعال الناس ومقاصد الناس، عليم بفعلك لن يضيع من فعلك شيء، عليم بحالك، عليم بمقصدك، ماذا قصدت من أدائك العمرة 1 أو 3 أو 4 أو 5. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ومعنى ذلك: فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الطحاوي رحمه الله أنه قال:
نعم، هذه المقولة نقلها الحافظ في الفتح، ونقلها العيني في عمدة القاري، والعيني حنفي على مذهب الطحاوي. وقد بحثت عن هذه الجملة للطحاوي في كتبه الموجودة فلم أعثر عليها، لكن الحافظ بن حجر ثقة في نقله، فهذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي الحنفي. نعم.
عن الطحاوي أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي.
فهذا بين المراد، أن التطوع راجع إلى الحج والعمرة وليس إلى السعي. ثم جاءت فائدة نفيسة جدا في كلام الطحاوي. نعم.
قال: لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم.
فنقل الطحاوي إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي غير مشروع، وأن المشروع هو أن يؤتى بالسعي في حج أو عمرة فقط. نعم.
وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا،
في زيادة في
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر باب بيان أن السعي لا يكرر، قوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فلم يسعى إلا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما أصحابه فالمراد في حجهم، لأنهم كانوا قد سعوا في العمرة، والسعي في العمرة هذا منفصل. أما في حج فإنهم لم يسعوا إلا سعيا واحدا، فدل هذا على أن القارن يسعى سعيا واحدا وكذلك المفرد. وأما المتمتع ففي عمرته سعي وفي حجه سعي. نعم.
قال فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة.
نعم، ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والبدعة يحرم فعلها. والنووي يذكر دائما هذه الجملة في مثل هذه المواطن يكره، وظهر لي بالاستقراء أنه يريد الكراهة شرعا وليست كراهة الفقهاء الاصطلاحية، والمكروه شرعا لا خير فيه، فليست الكراهة التي تقابل التحريم في باب النهي، وإنما هي الكراهة شرعا، وما كره شرعا فهو مردود. نعم.
وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به،
هذا أوسع من الأول. ومن تطوع خيرا أي من تنفل بأي خير مشروع، بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، تطوع بفعل مشروع، بخير مشروع، فهذا يشمل الحج والعمرة وغيرهما من الأعمال الصالحة المشروعة. نعم.
قال أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه.
نعم، العبد يسعى لرفعة درجته عند الله. كيف يسعى؟ أولا يعتني بالفرائض ولا يضيع منها شيئا، ثم يتقرب بالنوافل. في الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت يا مؤمن لا شك أنك تريد أن تكون لك درجة عظيمة عند الله، تريد أن تكون لك منزلة عظيمة عند الله، هذا هو الطريق. لا تنم في البيت وتضيع الخيرات وتقول أريد المنزلة عند الله، اعتني بالفرائض ولا تضيع منها شيئا، واجتهد في النوافل ما استطعت، وكلما فعلت ذلك كلما ازدادت درجتك عند الله عز وجل.
قال: ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
نعم، لأن البدع ليست خيرا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، وكل تدل على العموم ثم أضيفت إلى نكرة، ثم عندنا مبتدأ وخبر، هذا يقتضي الحصر والتعميم. كل بدعة ضلالة، وما دام أنها ضلالة فليست خيرا، فمن تطوع بها فلن يكون ذلك خيرا له. نعم.
قال حفظه الله: الحلق أو التقصير.
نعم، الحلق هو استئصال الشعر بالكلية بحيث لا يبقى منه شيء، وهو بالموس. والتقصير، وبعض الفقهاء قالوا لو أخذ الشعر بما لا يبقي منه شيئا فهو حلق، مثل اليوم ما يسمونه بمزيل الشعر، لو استعمل المعجون هذا الذي يزيل الشعر تماما وضعه على شعره وزال الشعر بالكلية، يقولون هذا حلق، لأن معنى الحلق موجود فيه، لكن السنة أن يكون بالموس. النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلق بالموسى. وأما التقصير فهو أخذ أعلى الشعر من جميع الرأس، أخذ أعلى الشعر من جميع الرأس بحيث يبقى من أصوله شيء، بحيث يبقى من أصوله شيء ولو كان قليلا. وقد أجمع العلماء على أن من حلق فقد أتى بالنسك، ومن قصر فقد أتى بالنسك، كما حكاه ابن المنذر. وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، رواه مسلم في الصحيح. إذن في حجة الوداع من الصحابة من حلق، ومن الصحابة من قصر، فلا حرج على من قصر، لكن سيأتي أن الأفضل هو الحلق. نعم.
قال حفظه الله: الحلق والتقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. قال: والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج.
الحلق أفضل من التقصير للرجل، لأن المرأة ليس لها حلق، بل منهية عن هذا، لكن في حق الرجل الحلق أفضل من التقصير. وذلك أولا لأن الله بدأ به فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وعادة العرب أنهم يبدأون بالأهم، والقرآن بلسان العرب، فدل ذلك على أن الحلق أهم، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فقال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين، فقال في الثالثة أو الرابعة: والمقصرين. والحديث في الصحيحين، وفي رواية عندهما: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، إلى آخر الحديث. فمن حلق دخل، فمن حلق شعره دخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهذا الدعاء يا إخوة ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، بل يعم الأمة إلى يوم القيامة. ومن قصر فإنه يدخل مرة واحدة. أيضا قالوا: لأن الحلق أبلغ في التعبد، لأن العادة أن الإنسان يتزين بشعره، يتزين بشعره، فإذا أزال الشعر بالكلية بحيث بقي أصلع فإنه بهذا يكون بالغ في التعبد، فيكون أجره أعظم ممن قصر. نعم.
قال: وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع.
نعم.
وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج.
نعم، المتمتع الذي كانت عمرته قريبة من زمن الحج الأفضل له أن يقصر ليجعل الأكبر وهو الحلق للأكبر وهو الحج، وهو فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم على هذا. نعم.
قال: لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل.
وزد على ذلك ما ذكرناه أن الله بدأ بالحلق، وعادة العرب أنهم يبدأون بالأهم، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزد أيضا لأن الحالق له بكل شعرة تسقط حسنة، كل شعرة تسقط حسنة، كما جاء هذا في الحديث الحسن، ولم يرد هذا في شأن من قصر شعره. نعم.
قال حفظه الله: والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه
على الراجح، وإلا فالفقهاء مختلفون، منهم من قال يكفي أن يقصر ربع رأسه، ومنهم من قال يكفي أن يقصر 3 شعرات، ولكن الذي نص عليه المالكية والحنابلة أن يقصر من جميع الرأس، وهو الراجح، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. ومن أخذ 3 شعرات ما يقال إنه قصر رأسه. ألا ترون يا إخوة، لو أن رجلا قال: والله لأحلقن رأسي اليوم، فذهب حلق 3 شعرات وجاءنا وقال: أنا حلقت الشعر، ماذا نقول له؟ ما هو صحيح، شعرك على رأسك. قال: لا، أنا حلقت 3 شعرات. نقول: ما حلقت رأسك، حلقت قليلا من الرأس. وكذلك في التقصير. نعم.
كما أنه
لا كذلك في الحلق. نعم.
كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه
أيضا على الراجح، وإلا فمن الفقهاء من قال: لو حلق ربع رأسه أجزأه، لكن الراجح أنه لا بد من حلق الرأس كله، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فحلق رأسه كله. نعم.
قال: والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى.
التقصير يكون بكل آلة تبقي أصول الشعر فلا تستأصل الشعر، ومنه ما يسمى بالمكينة، رقم 5، رقم 4، رقم 3 إلى رقم 0، كلها من التقصير. والحلق يكون بالموس، وقلت لكم بعض الفقهاء نصوا على ما يقوم مقامه مما يزيل الشعر كالنورة ومزيلات الشعر. طيب، إن لم يكن له شعر أصلع ليس له شعر أصلا، وحج واعتمر، أو حلق قريبا ولم يخرج شيء من شعره، ماذا يصنع؟ يشرع له أن يمر الموسى على رأسه بالإجماع كما ذكر ابن المنذر. ولكن هذا الإمرار مستحب عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وواجب عند الأحناف، وقد جاء هذا الفعل عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهو مستحب لكنه ليس واجبا، لأن الله إنما أوجب الحلق أو التقصير، وهذا لا يوجد شعر يحلق ولا يقصر، لكن سنة، لكنه مستحب كمال. فيستحب أن يمر الموسى على رأسه. نعم.
قال حفظه الله: وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع.
نعم، ولا تحلق، لأن الحلق لها مثلة، وقد جاء ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، وإسناده حسن. حتى الصغيرة على الراجح، لأن بعض الفقهاء استحبوا في الصغيرة أن يحلق شعرها في الحج والعمرة، لكن الراجح أنه لا يستحب، وإنما تقصر من شعرها كله. كيف تقصر من شعرها كله؟ تجمع أطرافه وتأخذ من الطرف قدر الأنملة، وتجمع الأطراف الأخرى وتأخذ من الطرف قدر الأنملة. فإن كان الشعر مدرجا كما يقول بعض النساء، تأخذ من كل درجة من الأطراف. بعض النساء تقص شعرها مدرجا، طويل ثم أقصر ثم أقصر ثم أقصر، كل طرف كل درجة تأخذ من الطرف من أسفل شيئا يسيرا، وبهذا تكون تحللت من إحرامها. نعم.
قال حفظه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
نعم.
قال ابن
وبعض أهل العلم حسنه، هذه ما هي عندنا في النسخة، وذلك سبقتنا الشيخ لأنها ما هي عندي. نعم.
قال ابن منذر في الإجماع: وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. قال حفظه الله:
والأفضل في الحلق والتقصير أن يبدأ باليمين، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للحلاق خذ، وأشار إلى اليمين ثم الأيسر، وهذا عند مسلم في الصحيح. فالأفضل أن يبدأ بشقه الأيمن ثم يحلق شقه الأيسر أو يقصر شقه الأيسر. نعم.
قال حفظه الله: يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه.
على الراجح، على الراجح، وعليه كثير من أهل العلم. نعم.
وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.
ولم يقم دليل على المنع منه، وإنما قام الدليل على المنع من حلق الترفه، وهذا حلق تعبد فلا يشمله الدليل، لا يشمله الدليل. نعم.
قال حفظه الله: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى ميناء.
نعم.
قال حفظه الله: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.
نعم، من كان مفردا فإنه باق على إحرامه، لا ينشئ إحراما جديدا في اليوم الثامن، ومن كان قارنا فإنه باق على إحرامه، لا ينشئ إحراما جديدا في اليوم الثامن. أما من أراد الحج من أهل مكة أو كان متمتعا أتى بالعمرة وأحل منها وبقي في مكة، فإن السنة أن يحرم بالحج ضحى يوم الثامن من مكانه، لا يلزم أن يذهب إلى الحل، بل ولا يشرع، ولا أن يذهب إلى الكعبة، ولا أن يحرم من تحت الميزاب ولا أن يبتعد إلى آخر الحرم، كل هذا غير مشروع ولا يجوز فعله على وجه التقرب، وإنما يحرم من مكانه. نعم.
قال: وهو يوم التروية.
نعم، يوم التروية سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون الماء فيه، فكانوا يجمعون الماء فيه لحجهم، وهذا يشعرك أيها المبارك بنعمة الله عز وجل عليك في هذا الزمان، فالماء يصل إلى مخيمك متدفقا صافيا، وتسير في الطرقات والناس توزع المياه، فهذه نعمة عظيمة من الله أنعم بها علينا. كانوا في السابق يجهزون الماء يوم 8 من للحج حتى يشربوا فيه منه ويأخذون إلى عرفة وهكذا. نعم.
قال: من منازلهم في مكة ثم يذهبون إلى منى فيصلون.
يذهب الجميع، المفرد والقارن ومن أحرم بالحج في يوم 8، يذهبون جميعا إلى منى قبل الظهر، بحيث يدركهم الظهر وهم في منى، فيصلون الظهر في وقتها ركعتين، ويصلون العصر في وقتها ركعتين، ويصلون المغرب في وقتها 3 ركعات، ويصلون العشاء في وقتها ركعتين، ويصلون الفجر في وقتها ركعتين، وهذا كله سنة. فمن لم يتيسر له مع إرادته فلا حرج عليه، وأرجو أن يكتب الله له ثوابها. يعني مريض لا يستطيع أن يذهب إلى منى في هذا اليوم وهو يحب أن يذهب، إنسان كان مخططا أن يذهب، يوم 8 أصابت حمى يشق عليه أن يذهب إلى منى، بقي في الفندق أو أدخل المستشفى وقالوا لابد ينوم ذاك اليوم وهو يريد أن يذهب، أو البعثة قالت لابد على جميع الحجاج الصعود إلى عرفة، وخشي على نفسه ضيعة أو فتنة أو تهمة، فخرج معهم وهو يحب أن يذهب إلى منى، فلا حرج عليه، لا حرج عليه، وأرجو أن يكتب الله له أجر هذا اليوم. ومن لم يذهب مع قدرته لكنه غير معرض عن السنة فلا شيء عليه، وإنما يفوته أجر السنة فقط ولا شيء عليه. نعم.
قال حفظه الله: ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع.
قصرا للرباعية، بدون جمع، يعني يصلون كل صلاة في وقتها. نعم.
لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا
هذا فعلوا ذلك يعود إلى الإحرام في يوم 8 وليس إلى الذهاب إلى منى. نعم. فإن الذهاب إلى منى لم يختص به هؤلاء. نعم.
قال: وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم.
وذهبوا مع الناس ودخلوا منى قبل الظهر. نعم.
قال: ومن كان نازلا في منى قبل اليوم 8 يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها.
نعم، من كان في منى ذهب إلى المخيم وكان جالسا في المخيم وجاء يوم 8، هل يلزمه أن يقترب إلى المسجد الحرام؟ الجواب لا، يحرم من المخيم، لأن منى من الحرم ليست من الحل، فهو محرم من الحرم، ويجمع قبل خروجه، يجمع الحرم قبل خروجه إلى عرفة مع الحل في عرفة، فيحصل المقصود. نعم.
قال حفظه الله: ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى.
من أحرم بالحج من مكة سواء كان من أهلها أو كان متمتعا، إنما يشرع له في مكانه الإحرام، يتهيأ للإحرام كما تهيأ سابقا ويغتسل ويحرم، ثم يشرع له الذهاب إلى منى مباشرة، وغير ذلك ليس مشروعا. لا يشرع له أن يذهب إلى المسجد الحرام ليصلي فيه ركعتين تعبدا من أجل الإحرام، ولا أن يطوف بالبيت، ولا أن يقدم سعي الحج أبدا. المشروع له أن يحرم ويذهب إلى منى مباشرة.
قال حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين.
اختلف العلماء في القصر في منى وعرفة ومزدلفة، هل سببه النسك أو سببه السفر؟ والراجح أن سببه النسك، فلكل حاج سواء كان من مكة أو الآفاق أن يقصر في منى، وإن كانت منى اليوم داخل بيوت مكة، لكن المكي يقصر ما دام حاجا، لأن سبب القصر هو النسك، فما دام أنه حاج فإنه يقصر. نعم.
قال حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام.
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، وكان جميع الناس يصلون معه، وكان منهم من كان من أهل مكة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بالإتمام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أن لكل حاج أن يقصر في منى وعرفة والمزدلفة. نعم.
قال حفظه الله: وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر. فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا.
ففرق عمر رضي الله عنه بين الأمرين، فعندما صلى في منى، والغالب أن الذين يصلون في منى إنما هم من الحجاج، لم يقل أتموا صلاتكم. ولما صلى في مكة، والغالب أن بعض أهل مكة ليسوا من الحجاج، قال: أتموا صلاتكم. ونحن مأمورون بسنة عمر رضي الله عنه لأنه من الخلفاء الراشدين. نعم.
قال: والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف.
نعم.
وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
نعم، لأنه ليس حاجا ولا مسافرا، ليس حاجا ولا مسافرا، فليس له أن يقصر في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، ما دام أنه ليس حاجا ولم يكن مسافرا لأنه من أهل مكة. نعم.
قال حفظه الله: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا.
هذه مشكلة تقع لبعض الحجاج، من أحرم بالعمرة ليتمتع بها وأداها وتحلل منها، وفي يوم الثامن قال: لبيك اللهم حجا، فأحرم بالحج، ثم تبين أنه قد طاف أربعة أشواط في العمرة أو ستة أشواط، فلم تكن عمرته قد تمت، فهذا على الراجع عندي والله أعلم لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون إحرامه بالحج قبل الوقوف بعرفة بوقت كاف، كأن يكون في يوم الثامن ثم تبين له أن عمرته لم تتم، فهذا إحرامه بالحج لم ينعقد، لأنه لا زال يجب عليه أن يتم العمرة، وقد قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فإن قال قائل ألا يصير قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة، قلنا على الراجح شرط صحة هذا أن يكون الإدخال قبل الطواف، لأن هذا هو الذي وقع من عائشة، ولم يأتي دليل على صحة الإدخال بعد الشروع في الطواف. فهذا ماذا يصنع؟ يذهب إلى البيت الحرام، يعني قال لبيك اللهم حجا في يوم ثمانية، جاءني وسألني قال يا شيخ أنا طفت أربعة أشواط في العمرة والآن قلت لبيك اللهم حجا، أقول الآن اذهب إلى الكعبة طف سبعة أشواط وصلي ركعتين ثم اسعى سبعة أشواط ثم تحلل قصر وبهذا تمت عمرتك، ثم لبي بالحج ويبقى متمتعا. والحالة الثانية أن يكون أحرم بالحج عند الوقوف بعرفة، عند الوقوف بعرفة أو علم أن عمرته لم تتم بعد الوقوف بعرفة، يعني أحرم بالحج يوم التاسع فعلم في اليوم التاسع أنه لم يتم العمرة، لو ذهب إلى العمرة فاته الحج، أو أحرم بالحج ووقف بعرفة وذهب إلى مزدلفة، لما ذهب إلى مزدلفة علم أن عمرته لم تتم، فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم يصير قارنا، يصير قارنا، لأن عمرته ألغيت بالكامل، لأنه لا يستطيع أن يصححها، لو اشتغل بتصحيحها فاته الحج، فكأنه لم يشرع في الطواف، فيصير أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا. وشيخنا العباد يرى أنه ما دام أحرم بالحج ولو في يوم ثمانية فإنه يصير قارنا، وبهذا يفتي الشيخ. وأنا الذي ظهر لي في دراسة المسألة التفصيل الذي ذكرته لكم. نعم.
قال حفظه الله لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته.
لما لا مجال له؟ لأنه يجب عليه أن يكمل الحج وقد أحرم به، لكن نحن قلنا إذا أحرم بالحج قبل وقت الوقوف وهو لم يكمل عمرة التمتع فإحرامه بالحج لاغي لأنه وقع في غير موضعه. نعم.
ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم.
وهذه الصورة الثانية من صور القران كما ذكرت لكم في الدروس السابقة. نعم.
قال وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة.
انتبهوا للمسألة، اعتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج فطاف وسعى أي أتى بجميع الأركان لكنه لم يحلق أو يقصر، ثم أهل بالحج فقال لبيك اللهم حجا، ماذا نقول فيه؟ نقول هذا متمتع. طيب لماذا لا تقولون أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا؟ نقول قد تمت أركان العمرة، تمت أركان العمرة فلا يدخل شيئا عليها. طيب لم يحلق أو يقصر، تقدم معنا أن الحلقة أو التقصير من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا من نسكه ماذا يجب عليه؟ دم، يهرق دما. فالواجب عليه أن يذبح ذبيحة، وبهذا تكون عمرته قد تمت قبل أن يهل بالحج ويكمل حجه فهو متمتع. نعم.
قال حفظه الله: ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. قال حفظه الله: المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وقد حكى ابن المنذر في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه. قال: الوقوف بعرفة يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم.
نعم، السنة أن يذهب الإنسان إلى عرفة بعد طلوع الشمس، فيبدأ بالتحرك من منى بعد طلوع الشمس لا بعد الفجر. يجوز بعد الفجر، لكن السنة أن يكون بعد طلوع الشمس. وقد روى مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغتسل لعرفة، أن ابن عمر كان يغتسل لعرفة. روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل عشية لعرفة، عشية عرفة. وهذا أمر مستحب أن يغتسل الإنسان لعرفة. نعم. فإن تيسر له أن يغتسل قبل أن يخرج من منى فحسن، وإن تيسر له أن يخرج عند أن يغتسل عند الزوال في عرفة فحسن. نعم.
قال حفظه الله: ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
ولم ينكر على أحد منهم، فيلبي في سيره إلى عرفات ويكبر. نعم.
رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه.
يهل يعني يلبي. نعم.
ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم. قال: إذا وصل إلى عرفة نزل بها.
إذا وصل إلى عرفة، إن وصل قبل الزوال ووجد مكانا قبل عرفة كنمرة أو الأودية التي قبل عرفة، فالأفضل أن ينزل فيها إذا لم يكن هناك مشقة. أما يجلس في الشمس ويتأذى حتى يتعب ولا يستطيع أن يقف بعرفة ويدعو فلا، لكن إذا تيسر له وجد مكانا طيبا يجلس فيه قبل الزوال خارج عرفة فهذا الأفضل. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نصبت له قبة قبل عرفة فدخل فيها إلى الزوال، فلما زالت الشمس تقدم صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتيسر هذا أو كان سيقف بما يتعبه فهذا لا يشرع، لأن المقصود الأعظم في عرفة أن يكون الإنسان نشيطا لدعائه، نشيطا لدعائه. نعم.
قال: وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
وهذا أمر مهم، فيجب أن يعتني الحاج بمكان وقوفه بعرفة، فهذا شيء لا يمكن أن يستدرك. ما يكفي أن تجد شجرة ظليلة وليس فيها أحد قبل عرفة، كما يفعل بعض الحجاج إذا رأوا الأشجار التي قبل مسجد نمرة وفيها ظل وما فيها أحد نزلوا فيها وجلسوا إلى المغرب ثم انصرفوا، هؤلاء يفوتهم الحج. فلا بد من التيقن، أين أقف؟ أين أنا الآن في عرفة، في يوم عرفة أين أنا الآن؟ تيقن أنك في داخل عرفة. والدولة جزاها الله خيرا قد وضعت حدودا بينة وعليها كتابة بينة، لكن ينبغي على الحاج أن ينتبه أنه وقف بعد الحد إلى جهة عرفة، لأني وجدت بعض الحجاج يجلسون قبل الحد يقرؤون بداية عرفة ويجلسون، فلما جئناهم وقلنا يا إخوة ادخلوا قالوا هذه عرفة، قلنا لا، قالوا شوف اللوحة، اللوحة تقول بداية عرفة يعني من ورائها، وهم يظنون المساكين أن هذا المكان بداية عرفة. فينبغي على الحاج أن يتأكد، لأنه لو لم يقف في داخل عرفة ولو كان جاهلا ولو كان مخطئا يفوته الحج. نعم.
قال حفظه الله: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر.
يظهر لي والله أعلم أن الشيخ يريد هنا بزمان الوقوف زمان الوقوف للدعاء، زمان الوقوف للدعاء يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، أو أن الشيخ يريد بيان وقت الوقوف المتفق عليه. لأنه سيأتي للشيخ أن من وقف قبل الزوال فقد أدرك الركن، أن يأتي من كلام الشيخ أن من وقف قبل الزوال فقد أدرك الركن، إذن الشيخ لا يريد زمان الوقوف الذي هو الركن، وإنما إما أنه يريد زمان الوقوف الذي هو للدعاء أو زمان الوقوف المتفق عليه. فقد اتفق العلماء على أن من وقف من بعد الزوال إلى طلوع الفجر في عرفة فقد أدرك، أما ما قبل الزوال فقد اختلف فيه العلماء، فالجمهور يقولون ليس وقتا للوقوف، والحنابلة يقولون من وقت الوقوف، فيبدأ وقت الوقوف عندهم من الفجر إلى الفجر، وقد تقدم ذكر هذه المسألة. وشيخنا العباد يرى أن من وقف ساعة في عرفة من ليل أو نهار قبل الزوال أو بعد الزوال فقد جاء بالركن، إذن هو يوافق قول الحنابلة في هذه المسألة. وأنا نبهت على هذا لأن ظاهر اللفظ هنا يوهم أن الشيخ يرى أن وقت الوقوف يبدأ بالزوال مطلقا، لا، إما أن مراده، وأنا ما سألت الشيخ حقيقة، إما مراده أن وقت الوقوف المتفق عليه هو هذا، أو مراده وقت الوقوف للدعاء. نعم.
قال حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة لحديث
الأول عند الجمهور والثاني رأي الحنابلة. نعم.
لحديث عروة بن مدرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: الحبل هو الرمل المرتفع، الرمل المرتفع، ليس الحبل بما يفهم بمعناها العام عند الناس. نعم.
قال: فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح،
كالترمذي وابن ماجه والنسائي وابن أبي شيبة وأحمد، يعني الأربعة رواه، وكذا رواه ابن أبي شيبة وشيخ البخاري وأحمد. نعم.
قال: والأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال
بإسناد صحيح، هذا صححه جمع من أهل العلم، صححه الطحاوي والنووي وابن عبد البر والألباني وابن باز والوادعي، فالحديث صحيح لا شك في صحته. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقوله صلى الله عليه وسلم أو نهارا يشمل النهار كله، والنهار يبدأ من الفجر، فقالوا دل ذلك على أن من وقف في النهار ولو قبل الزوال فقد أدرك. لكن الجمهور قالوا هذا لفظ عام خصصه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا عند الزوال مع حرصه على وقت عرفة، فلو كان هذا الوقت من وقت الوقوف لبادر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى عرفة، وعندي هذا أقوى والله أعلم أن الوقت يبدأ من الزوال. نعم.
قال حفظه الله: والأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك.
نعم.
قال: ويحصل الوقوف بعرفة بوجود
طبعا هذا على رأي الحنابلة، ومن يرجح رأي الحنابل، لكن على رأي الجمهور لا، من وقف بعرفة قبل الزوال ثم انصرف قبل الزوال فإنه يفوته الحج إذا لم يرجع إلى عرفة بعد ذلك قبل الفجر. نعم.
قال حفظه الله: ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قاعدا أو على جنب.
المهم أن يوجد فيها ولو كان نائما، ولو كان نائما. نعم.
قال حفظه الله: ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وتقدم في واجبات الحج والعمرة.
نعم.
قال حفظه الله: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين.
نعم، يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا، ويصلون جماعة، يصلون جماعة ولو في مخيمهم، يصلي أهل المخيم جماعة وأهل هذا المخيم جماعة، وإذا أمكنهم أن يصلوا مع الإمام أو نائب الإمام أمير الحج أو من أنابه أمير الحج فهذا أفضل، لكن يصلون الظهر والعصر جماعة ولو في مخيماتهم، ولا يلزمهم السعي إلى المسجد لأن هذا يتعبهم ويجهدهم، ولكن لا خطبة في المخيمات، وإنما الخطبة لإمام الحج أو من أنابه إمام الحج، وأما المخيمات فيصلون، فإن تيسر لهم سماع الخطبة سمعوا ذلك ولو بطريق المذياع، وإن لم يتيسر لهم فخطأ ما يفعل بعض الناس من أن يقوم أحدهم خطيبا ويخطب خطبة كخطبة إمام عرفة. نعم.
قال: كما في حديث جابر رضي الله عنه: ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي أحكام الحج وغير ذلك اقتداء برسول.
لعلها ما بقي من أحكام الحج، لعلها هكذا مصححة، من أحكام الحج
ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه.
نعم.
قال حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم.
عند أكثر أهل العلم الأفضل للحاج أن يكون مفطرا ويكره له أن يكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وحتى يكون ذلك أعون له على النشاط بقية اليوم في الدعاء والذكر. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
وأما نعم. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا آمر به ولا أنهى عنه. رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. قال: وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. انتهى كلامه. قلت: وممن جاء عنه الصيام بعرفة أمنا عائشة رضي الله عنها، كما عند مالك في الموطأ والفاكهي في أخبار مكة بإسناد صحيح، وكذلك جاء عن عثمان ابن أبي العاص كما عند الفاكهي بإسناد صحيح. لكن السنة أن يفطر الصائم، أن يفطر الحاج بعرفة. جاء سعيد بن جبير إلى ابن عباس رضي الله عنهما في يوم عرفة، وكان ابن عباس يأكل رمانا، فقال لابن جبير: أدنو فلعلك صائم، أدنو فلعلك صائم، أدنو يعني تعال كل من الرمان فلعلك صائم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم. رواه الفاكهي بإسناد صحيح. بل كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا حج يحرج على من معه من الرجال والنساء أن يصوموا يوم عرفة، وذلك لشدة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا.
نعم، صيام يوم عرفة يتأكد استحباب صيامه، يوم عرفة يتأكد استحباب صيامه لغير الحاج، وهو خير يوم يصام نفلا، لأنه خير الأيام وترجى فيه الرحمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وفي لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
فيوم عرفة يا فضلاء من أعظم المواقف التي ترجى فيها الرحمات والمغفرة والعتق من النيران، فيتعرض الحجاج لهذه الرحمات بالوقوف بعرفة والدعاء وكثرة ذكر الله. ويتعرض أهل الأمصار لهذه الرحمات بصيام ذلك اليوم، فيتأكد جدا في حق أهل الأمصار صيام يوم عرفة. نعم.
قال حفظه الله: يكون الوقوف في أي موضع من عرفة
على حد سواء، على حد سواء، لا مزية للوقوف عند الصخرات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كما عند مسلم. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنحاء عرفة، فلا ينبغي التكلف بالذهاب إلى الجبل أو عند الصخرات، لأن هذا يضيع الوقت لا سيما في هذا الزمان، ويجهد البدن فيدفع ويدفع ويدفع حتى إذا وصل عند الصخرات وهو في غاية الإجهاد ما يستطيع أن يدعو ولا يستطيع أن يجتهد في الدعاء، فيقف حيث تيسر له. المهم أن يتيقن أنه في عرفة. نعم.
قال: يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة.
نعم، يسن أن يستقبل الإنسان القبلة طوال وقوفه، يسن أن يستقبل القبلة طوال وقوفه منذ أن يبدأ إلى أن يخرج من عرفة، إلى أن يشرع في الخروج وهو مستقبل القبلة. هذه سنة، يجوز أن ينام، لكن السنة أن يستقبل القبلة طوال وقت الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل ووقف على بعيره وهو مستقبل القبلة إلى أن انصرف من عرفة. نعم.
قال حفظه الله: ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء، ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه، ويدحر الشيطان ويخزيه،
فأخزى ما يكون فيه الشيطان في أيام الدنيا في يوم عرفة، أخزى ما يكون فيه الشيطان من أيام الدنيا في يوم عرفة. نعم.
قال: ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا
ويجتهد في التزام السنة، فإن هذا الأمر يحزن إبليس جدا أن يرى المؤمن حريصا على الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشتد في يوم عرفة حرص الإنسان على التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
جبل الرحمة، قال الشيخ المسمى، ما قال جبل الرحمة، لأن هذا الاسم ما له أصل، وإنما اسمه جبل إلال على وزن هلال، جبل إلال، وسماه بعض العامة جبل الرحمة، حتى جعل ذلك بعض العوام يعتقدون أن الرحمة تنزل على هذا الجبل أولا ثم تسيح في عرفة، وهذا غير صحيح. ويذهبون، وقديما كانوا يرقون الصخور العظيمة ربما سقط بعضهم وانكسر، وصعود الجبل على وجه التعبد بدعة، صعود الجبل على وجه التعبد بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم راكب بعيره خلف الصخرات، ما صعد الجبل، وما شرع لنا أن نصعد الجبل، وبعضهم يصعد عند هذا هذه العلامة فوق ويضع سبع حصيات فوق بعض ويقولون تجلب الرزق وتجلب الولد، أعوذ بالله، شر عظيم. إلزم الأرض وعلق قلبك بالله، إلزم في عرفة الأرض وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ولا تشتغل بكثرة الحديث مع رفقة السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يألف ويؤلف صلى الله عليه وسلم ما اشتغل بالحديث في عرفة حتى مع أبي بكر وحتى مع عائشة أحب الرجال والنساء إليه، وقف على بعيره رافعا يديه مستقبل القبلة يبتهل إلى الله يدعو، ما اشتغل بكلمة واحدة، كلمة واحدة ما اشتغل بها في عرفة. ولذلك السنة يا إخوة أن الإنسان في عرفة لا يتكلم مع الناس، نعم يسن للإنسان في عرفة أن لا يتكلم مع الناس، لا نقول أنه حرام ولا لا، لكن السنة أنه لا يتكلم مع الناس إلا لحاجة، فهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاشتغال بالحرام فتلك طامة، بعض الحجاج يشتغلون بالغيبة والكذب والنميمة، وربما اتصل أحدهم بامرأته والآن هذه الجوالات صارت مصيبة على الناس، ربما هو في عرفة يتصل بامرأته ويتحدث معها بما هو ممنوع، يحدثها عن الحب واشتاق لها ومدري ويش، وهو في مخيم عرفة، وهذا من الرفث ممنوع في الحج. فينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه في هذا اليوم العظيم ويمتنع من كل حرام، ويسن له ألا يشتغل إلا بما يقربه إلى الله، إلا ما يحتاج إليه من أكل أو شرب أو تكليم إنسان لأمر فيه حاجة. نعم.
قال حفظه الله: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة.
لا شك يا إخوة الوقوف بعرفة أعظم مواقف المسلمين، لأنه يجتمع فيه جميع الحجاج على عبادة واحدة، أكثر من 2,000,000 يجتمعون في مقام واحد على عبادة واحدة وهم بالإحرام، فهذا يذكرهم بالاجتماع بين يدي الله عز وجل، وهذا يجعل قلب المؤمن يزداد حياة ويعظم تقربه إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
ربنا كريم سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، يعتق عبادا له من النار في رمضان وفي غير رمضان، لكن أعظم يوم يعتق فيه العباد من النار هو يوم عرفة، فيكثر العتقاء من النار في هذا اليوم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا أجمعين ومن نحب ومن نشفع له ممن أعتق رقابهم من النار.
قال حفظه الله: وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والأظهر والله أعلم أن هذا يشمل الجميع، من كانوا حجاجا وغير الحجاج. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيسن ويشرع أن يجتهد المسلم في هذا اليوم العظيم بالدعاء. ولكن الدعاء الحجاج أولى بهذا وأقرب، لكن حتى الآفاقيين يدخلون في هذا الأمر. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل على الإطلاق في عرفة وفي غيرها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال حفظه الله: وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح.
نعم، أسامة يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهو أنه كان واقفا على ناقته رافعا يديه، فمالت الناقة فسقط الخطام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه ومد الأخرى يتناول بها الخطام من حرصه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه النسائي. قال شيخنا بإسناد صحيح وصححه الألباني ورواه أحمد أيضا وصححه الأرناؤوط ورواه ابن خزيمة أيضا وصححه الأعظمي، فاجتمع هؤلاء العلماء المحققون على تصحيحه، وضعفه بعضهم من جهة سماع عطاء من أسامة، لكن تبين أنه قد سمعه عن ابن عباس أيضا. فالحديث صحيح هذا الذي ظهر والله أعلم، ويكفي اجتماع هؤلاء الجبال على تصحيحه: العباد والألباني والأرناؤوط والأعظمي. نعم.
قال حفظه الله: وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويقرأ القرآن.
نعم، ليس هناك دعاء مخصوص. وأنا أعجب من بعض الناس يدعو قليلا ثم يقول خلاص خلص الدعاء. كيف خلص الدعاء؟ الدعاء ما ينتهي. لو بقيت تقول اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، إلى أن انتهيت من الوقوف حولها ندندن: اللهم ارزقني، اللهم اصلح أولادي، اللهم اغفر لي والدي، اللهم وسع لي في رزقي، اللهم أعوذ بك من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، اللهم ثبتني على الدين، اللهم إني أعوذ بك من الفتن. ادعو بما شئت، وهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولكن لا يشرع الذكر الجماعي، بدعة. يأتي أناس يقولون نجتمع في عرفة ونحزب القرآن، نختم: اقرأ يا فلان، اقرأ، اقرأ يا فلان، اقرأ، يقرأ جزءا. هذا بدعة. لماذا؟ لأنه وإن كان جائزا في غير هذا لم يقع في هذا الموطن. يأتي واحد ويقف أمام الناس: لا إله إلا الله، وهم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلى أن يصل إلى الله الله، ثم هو في عرفة بدعة، وفي غير عرفة بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وهو يحب الله ويحب أصحابه، ما فعل هذا. انقطع بنفسه يذكر الله، ما رفع صوته، لأنه لم ينقل عنه كلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ما رفع صوته لا بدعاء ولا بالتهليل. يهلل يدعو يذكر الله عز وجل يسمع نفسه قد يسمع من حوله. أما الذكر الجماعي بدعة ما يجوز، كل واحد يدعو لنفسه ويهلل ويقرأ القرآن. نعم.
قال حفظه الله: وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ينبغي هنا بمعنى يفضل تفضيلا عظيما وليس بمعنى يجب، فيجوز للإنسان أن يدعو بما شاء.
قال: لأن ما جاء فيه ما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل.
وهذه فائدة عظيمة يذكرها الشيخ. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كاملة جامعة معصومة، كاملة جامعة معصومة، كاملة فلا أكمل منها. مهما اجتهدت في الدعاء لن تبلغ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، جامعة جمعت الخير كله. سبحان الله، ذكرت لكم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي وأوسع لي في داري وبارك لي في رزقي. قال بعض العلماء: دعا لنفسه في الدنيا والآخرة والقبر، اللهم اغفر لي ذنبي، هذه في الآخرة، اللهم أوسع لي في داري. بعض أهل العلم فسر الدار هنا بالقبر، يعني اللهم أوسع لي في قبري، هذا القبر، اللهم بارك لي في رزقي، هذا الدعاء في الدنيا. جمع الثلاثة في ثلاث جمل قصيرة. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كاملة جامعة معصومة، ليس فيها اعتداء يقينا، ليس فيها خطأ يقينا، ليس فيها زلل يقينا. والدعاء إذا كان بالجوامع وليس فيه اعتداء أولى بالإجابة، فإن الله يجيب دعاء العبد ما لم يعتد في دعائه. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الكلم، ولم يرد عنه التفصيل الذي يرد عند بعض الناس ليستميل قلوب الناس في القنوت وفي غير القنوت: اللهم يا ربنا ارحمنا إذا أدخلنا في القبور وجامعنا الدود وجرأينا التراب ومدري ويش، اللهم أدخلنا الجنة واجعلنا نرى يمينها، اللهم وارزقنا ما أدري على يسارها، ما هو مشروع، نوع من الاعتداء. أن تدخل الجنة وسترى الخير إن شاء الله، اللهم أدخلني الجنة، اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، يكفي، زوجني من حور. أنت تدخل الجنة إن شاء الله تتزوج من حور. فالتفصيل نوع من الاعتداء، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وهذه جملة من الأدعية والأذكار الواردة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما في الصحيحين أو أحدهما. وفي آخرها سبعة أدعية وردت في أحاديث ثابتة في غير الصحيحين.
يعني أنها أدعية من القرآن أو أدعية من السنة الصحيحة جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به أيضا في وقوفه بمزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله.
نعم، أحسن الدعاء المأثور. حتى هنا إذا أردت أن تدعو ومن تحافظ، امسك الكتاب هذا واقرأ منه، لكن من قلبك ادعو. فالدعاء بالمأثور أحسن الدعاء. نعم.
قال: ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
نعم، فهذا من أعظم مواطن الإجابة، الدعاء في السجود. الدعاء في السجود من أعظم مواطن إجابة، من أعظم الأدعية التي ترجى إجابتها، فمن أعظم مواطن إجابة الدعاء في السجود. نعم.
ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
نعم، فالدعاء في أدبار الصلوات من أنفع الأدعية، يعني في آخر الصلاة قبل السلام. نعم.
رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث: قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء، فإن من قال في سجوده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ.
نعم، فالدعاء من القرآن والسنة أنفع ما يكون للإنسان، فأن يحفظ الإنسان بعض الأدعية أو يحمل معه مثل كتاب شيخنا الشيخ العباد تبصير الناسك أو ما أفرد منه في الأدعية في حجه وفي غير ذلك، فهذا خير له. وبعد، فهذا آخر مجالسنا قبل الحج، وليس آخر مجالسنا في هذا الكتاب، فإنه بقي علينا مجلسان أو ثلاثة ستكون بعد الحج مباشرة إن شاء الله عز وجل، حيث نبدأ في اليوم 15 من ذي الحجة إن شاء الله، ونكمل التعليق على هذا الكتاب حتى نفرغ منه، وذلك في مجلسين أو ثلاثة مجالس، ثم نشرع إن شاء الله في إكمال شرح كتاب التوحيد. فنقف هنا ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل الإجابة على الأسئلة، أمس مر بنا حديث وهو الحرب خدعة، فقرأ الأخ نور الدين هكذا: الحرب خدعة، وبعض الإخوة لم يألفوا هذا فقالوا: إن القارئ أخطأ في قراءة الحديث وأنت لم تصوبه، يعني كأنهم يقولون وأنت مثله تابع له، أنت مخطئ. والحقيقة أن هذه من الآفات عند بعض الناس، أن يألف شيئا حتى يعتقد أنه الصواب، فإذا سمع غيره خطأه مباشرة. وهذه الكلمة في هذا الحديث لها عند أهل العلم ثلاثة أوجه: خدعة وخدعة، وهذا المشهور، وخدعة، وأصحها لفظا ومعنى خدعة، كما ذكر الخطابي في المعالم. فالأخ نور الدين قرأ على الصواب جزاه الله خيرا، وأنا سكت لأنه قرأ على الصواب، والمخطئ لنا هو الذي أخطأ في التخطئة، وإلا فصيغتها عند أهل العلم خدعة، وهذا أقوى الصيغ، خدعة، خدعة، والأفصح والأصح الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من احتاج للراحة أثناء الطواف أو السعي أو عطش فشرب من الماء، فما حكم ذلك؟
موالاة الطواف والسعي سنة، فلو قطع الإنسان الطواف ليستريح قليلا ولم ينتقض وضوءه أو ليشرب فلا حرج، وكذلك في السعي لو جلس ليرتاح 10 دقائق ربع ساعة ثم أكمل لا حرج في هذا. نعم.
هذا سائل يقول: أيما أفضل، التعجيل أم التأخير في رمي الجمرات؟
الأفضل من حيث الأصل التعجيل، وأن يرمي في أول الوقت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، مع حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول الوقت، لكن كان يبدأ بالرمي. انتظر انتظر. لكن إذا كان هناك مشقة فالقاعدة الشرعية أن الأيسر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كنت تعرف أنك إذا ذهبت في أول الوقت يحصل زحام ودفع وربما ضربت وربما رميت وأنت ما تدري هل أتممت أو لا، فالأفضل أن تتأخر حتى يزول هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تغطية الرأس من شدة الحر؟
لا يجوز للمحرم أن يغطي الرأس بملاصق من شدة الحر، لكن يجوز له أن يغطي الرأس بغير ملاصق، بغير ملاصق مثل الشمسية، أو يمسك ورقة هكذا، مثلا الشمس قادمة من هنا يمسك ورقة هكذا ما في بس، ولو كان قريب من الرأس، لكن لا يجعله على الرأس. نعم. تعال يا أخي اجلس هنا لأن نفرق، اجلس هنا إلى أن نفرغ. الله يجزاك خير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تغيير لباس الإحرام بإحرامات جدد؟
نعم، يجوز للرجل والمرأة تغيير ملابس الإحرام، فلو كان معك ثلاثة أحرمة ولبست في منى واحد وفي عرفة واحد وفي يوم العيد واحد، طيب يجوز، ما في حرج، ما في حرج، ولا يلزم أن تستمر بإحرامك إلى أن تفرغ. وإذا اتسخ الإحرام شرع لك أن تغسله، وإذا كان معك غيره تلبسه، لا حرج في هذا والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل تقول: ما أخذت من الشعر في العام الماضي جهلا مني في العمرة، فماذا يجب علي الآن؟
يجب عليها ذبيحة تذبح في مكة وتوزع بالكامل على فقراء مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل تقول: كيف تعمل المرأة التي يأتيها الحيض في أيام الحج؟
إذا كانت تعلم أن الحيض يأتيها في أيام الحج فينبغي أن تسعى إلى منعه بطريق آمن، فتذهب إلى الطبيبة وتعرض حالتها على الطبيبة حتى تقرر لها الدواء إن كان ينفعها، لأن بعض النساء لا يصلح لهن الدواء الذي يقطع الدم، بعض النساء التي عندهن مثلا أورام في الغدد أو نحو ذلك لا تصلح لهن هذه الأدوية، فلابد أن تذهب إلى الطبيبة وتعطيها الدواء، فإذا أعطتها دواء قطع الدم فهي طاهر والحمد لله وتأدي حجها. إذا لم يتيسر لها ذلك وجاءها الحيض في الحج فإن حجها صحيح وتؤدي حجها كله إلا الطواف، تقف بعرفة وهي حائض ووقوفها صحيح كامل ليس فيه نقص لأنها معذورة، وترمي وكل شيء إلا الطواف، تنتظر إلى أن تطهر، ولا يصح للحائض طواف إلا عند الضرورة القصوى، إذا انسد الأمر من كل باب وعلم الله من حال المرأة أنها بين طريقين لا ثالث لهما، إما أن ترجع إلى بلادها بلا طواف ولا تستطيع أن ترجع فتبقى حراما على زوجها إلى أن تموت، أو تكون محصرة وتتحلل ويفوتها الحج، أو تطوف على حالها. في حال في هذه الحالة القصوى من الضرورة أفتي أنا بأنه يجوز لها أن تطوف. ويسقط هذا الشرط عنها. هذا الذي يظهر لي رجحانه من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سجلت في حملة في الحج وقع المخيم أيام منى في مزدلفة، فما حكم المبيت في مزدلفة؟
ما في بأس، المخيمات في مزدلفة لا حكم منى، لكن إذا كنتم أقوياء وتيسر لكم أن تتقدموا إلى داخل منى ووجدتم مكانا يليق بكم فهذا واجب. أما إذا لم تجدوا مكانا يليق بكم فبيتوا في المخيم، وله حكم منا والحمد لله، ولا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بقطعة قماشية وهي في الطواف؟
نعم، بل يجب عليها إذا كانت عند الرجال الأجانب والطواف عند الرجال الأجانب أن تسدل غطاء على وجهها، ليس نقابا، تأخذ من مما على رأسها وتضعها كذا، وإن وضعت قطعة كاملة على وجهها ليس فيها فتحات فلا حرج ويجوز لها هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا تفعل المرأة التي عندها مرض الصرع ويغمى عليها كثيرا أثناء المناسك؟
أسأل الله أن يشفيها، والصرع مرض عظيم، من صبر عليه فله الجنة. وقد كانت امرأة تصرع وتتكشف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال لها: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر، ولكني أتكشف يا رسول الله، فادعو الله لي ألا أتكشف، يعني حال الصرع. وهذا لا يضر سعيها ولا مناسكها، لا يضر مناسكها والحمد لله، وهي مأجورة على صبرها وعلى مناسكها. أسأل الله أن يتم لها ولجميع المسلمين حجهم وعمرهم وعباداتهم. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي بعد الحج إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.